أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست أضواء. واليوم معانا ضيفة يعني جدا متميزة، وكانت من القائمة السنوية التي تنشر في مبتكرون تحتنا 35، وهي يعني تابعة لجامعة MIT في أمريكا. كانوا من الناس اللي موجودين في القائمة وكانوا على مستوى الشرق الأوسط، وهذا يعتبر إنجاز رائع ما شاء الله تبارك الله. وهي حتحكينا أكثر عن الموضوع هذا بالتفاصيل وكيف الرحلة حقتها وكيف وصلت للنقطة هذه. فأختنا لا كيف حابة تعرفي بنفسك؟
السلام عليكم. أولا أحب أشكرك على هذه الاستضافة. زي ما ذكرت، اسمي علاء القرقوش وأنا طالبة في جامعة ميشيغان، طالبة دكتوراه في تخصص العمارة وتقنية البناء. بالنسبة للجائزة، هي عبارة عن قائمة سنوية تصدر من MIT Technology Review. بدأت هذه القائمة من التسعينات، ومن ضمن الفائزين بهذه الجائزة المؤسس الشريك لفيسبوك، المؤسس الشريك لجوجل، المؤسس الشريك لتويتر. فتوسعت بعدين هذه القائمة لتشمل مناطق أخرى ومن ضمنها منطقة الشرق الأوسط. واسم الجائزة Innovators Under 35، مبتكرون دون 35.
ما شاء الله تبارك الله، وبالفعل يعني ما شاء الله إنجاز جميل ما شاء الله. طيب حكينا كده، ممكن أنت تكوني ملهمة لأشخاص كثيرين، يعني كيف الواحد أو كيف أنت وصلتي للنقطة هذه اللي فيها أنت الآن؟ إيش المرحلة الدراسية والأكاديمية اللي عديتي عليها؟
والله زي ما ذكرت رحلة طويلة، فأبدأ ممكن أبدأ من مرحلة البكالوريوس. أنا بدأت في تخصص العمارة الداخلية في جامعة الملك فيصل، ومن بعدها اشتغلت بعد التخرج في مكتب زهير فايز للاستشارات الهندسية في مشروع معين اللي هو عبارة عن سكن جامعة الملك عبد الله في رابغ. وبعد ما انتهى المشروع التحقت في أرامكو كمهندس مشروع Project Engineer في المستشفى، ومن بعدها في قسم المكاتب في أرامكو لمدة تقريبا سنة ونص أو سنتين. وخلال هذه الفترة أنا بديت في مرحلة الماجستير في جامعة الدمام.
وانت على رأس العمارة.
أيوة.
ما شاء الله.
لمدة عدة أشهر، وبعدها تلقيت عرض في نفس الجامعة، جامعة الدمام، للعمل كمعيدة، وحبيت هذه الفرصة كثير يعني، وكنت ممتنة لأني قدرت أجرب الجانب المهني، بالرغم من أني كنت من البداية حابة المجال الأكاديمي، بس في نفس الوقت كانت فرصة جميلة أني أجرب المجال المهني وأكتشف من بعدها أن بالرغم من أن تجربة رائعة إلا أني حبيت المجال الأكاديمي أكثر. فالتحقت في الجامعة وعملت كمعيدة إلى أن تخرجت من الماجستير. وبعدها قدمت على برنامج الدكتوراه، وأنا حاليا في برنامج الدكتوراه في جامعة ميشيغان بأمريكا.
طيب رحلة مشوقة للأمانة. طيب خلينا ناخد فترة البكالوريوس، أنت كنت عمارة داخلية صحيح؟
أيوة.
طيب يعني أنا مثلا شخص يعني ماني مطلع على الموضوع ده، لما أحد يعني تسمع يعني إيه عمارة داخلية، لو تدينا ريفيو كده سريع مثلا.
سؤال جميل، لأن في كثير أشخاص خصوصا في بداية لما التحقت في التخصص كان في عدم وضوح إيش يعني عمارة داخلية. العمارة الداخلية هي تشمل التصميم الداخلي، ولكن في نفس الوقت متعلقة بالعمارة، يعني مو فقط متعلقة بالتصميم الداخلي، وإنما كانت المشاريع اللي نشتغل عليها في كثير من الأحيان نبدأ فيها من الصفر، يعني نعطى أرض فاضية ونبدأ في تصميم المشروع من تنسيق الموقع إلى المبنى نفسه، وبعدين التصميم الداخلي للمبنى، ونوصل في بعض المراحل إلى تصميم الأثاث وإلى مستوى البرغي وين يوضع.
يعني هي أكثر يعني ما هي تصميم داخلي زائد أمور أخرى تانية لها علاقة بالعمارة صحيح؟
صحيح.
طيب أوكي حلو. هل كان في زي يعني شبه مشروع تخرج كان في نهاية البكالوريوس، ولا كانت كلها مواد واختبارات وكذا؟
لا، كان في كل سمستر يعني كان في عندنا مشروع. وآخر سمستر كان في مشروع التخرج، مشروعي كان هو عبارة عن مستشفى. وهذه كانت تجربة جميلة، لأن زي ما ذكرت أنا بعد التخرج لما اشتغلت في أرامكو اشتغلت في المستشفى، فكانت يعني أعطاني هذا الشيء خبرة أن قبل ألتحق في أرامكو اللي عملت مستشفى أن كان عندي تصور عن تصميم المستشفى أو احتياجات تصميمية في المستشفى.
طب دقيقة، أنت الآن عمارة داخلية وشغالة في المستشفى، إيش طبيعة العمل كانت هناك؟
هو لما اشتغلت في المستشفى كنت project engineer حق renovation اللي هو خلينا نقول إعادة ترميم أو إعادة تصميم بعض الغرف في المستشفى. أذكر من ضمن المشاريع اللي اشتغلت عليها كان مشروع الصيدلية، فكان عملي الرئيسي هو عبارة عن مراجعة المخططات وبعدين متابعة التنفيذ. فكنت أنزل للموقع يومياً أتابع عمل الموظفين، أتأكد أن مطابق المواصفات اللي كانت مذكورة في المخططات وهكذا.
جميل جميل، حلو حلو. طيب وبعدين بديتي في الماجستير؟
هو الماجستير بدأت فيه تقريبا في نص مرحلة يعني بعد سنة تقريبا من بدأت الشغل في أرامكو بدأت في الماجستير. كانت شوي مرحلة صعبة لأني كنت فول تايم يعني أشتغل وفي نفس الوقت كنت طالبة ماجستير.
إيش اللي دفعك يعني ما شاء الله شخص شغال في أرامكو، أعتقد يعني الوضع الوظيفي حقه جيد يعني وأكيد مبسوط مثلا كذا، إيش اللي خلاك يدفعك أنك أنت تدوري على عمل أكاديمي أو أنك تكمل الماستر؟
صراحة هي كانت تجربة جدا جدا رائعة بالنسبة لي ويعني ثرية، وأكثر شيء استفدت منه هو عبارة عن أني أشوف الأشياء اللي كنت أدرسها نظريا أشوف كيف تتنفذ في الواقع. فهذه كانت تجربة جدا ممتازة. لكن أنا بالنسبة لي اللي حمسني أكثر أني أتجه للمجال الأكاديمي هو حبي لأني مو بس أني أطبق العلم اللي أنا تعلمته، ولكن حبي أني أضيف للعلم. فهذا الشيء كان دافع لي بإني حابة إني أكمل الماجستير، والدكتوراه كنت حاطة في بالي يعني.
فيعني هو يمكن شغف أكثر من أي حاجة أخرى إنك أنت تبغي تستزيدي في الموضوع هذا وتستبحري فيه.
فعلاً.
طيب جميل. طيب وبدأت المرحلة الماجستير وبعدين؟
بالنسبة لمرحلة الماجستير هذه كانت بما أن هذا المشروع كان يعني من أحد المشاريع القريبة جدا إلى قلبي اللي هو مشروع ناشرات الصوت المستوحى من ظاهرة السايماتكس، واللي حصلت فيه على براءة اختراع أمريكية وبراءة اختراع سعودية. هذا المشروع له قصة وأنا ذكرتها في عدة أماكن فأتمنى أنها ما تكون تكرار.
لا لا لا.
ولكنها يعني هي كانت مصدر إلهامي، فلذلك أحس أنه مهم أني أذكرها يعني إذا بتكلم عن المشروع. أنا بالنسبة لي كان عندي منذ الصغر عندي شغف بالأصوات أو كيف علاقة الأصوات بالأشكال. وبما أني كنت في تخصص العمارة فيها تركيز شديد جدا على التصميم من الناحية الشكلية. ففي هذا الوقت وقت لما كنت أفكر باختيار مشروع رسالة الماجستير كنت يعني أفكر في هذه العلاقة بين الأشكال وبين الأصوات. كنت في أحد النقاشات مع دكتورة سمية سليمان واللي هي عميدة كلية تصاميم حاليا بجامعة الإمام عبد الرحمن فيصل، كانت تسألني عن إذا كنت فكرت في موضوع رسالة الماجستير. فكنت أقول لها هذا الشيء، كنت أقول لها أني أحس أني عندي اهتمام بموضوع العلاقة بين الصوت والشكل والأشكال إلى درجة أني أحيانا أحس أني أشوف الأصوات. فأذكر أن دكتورة سمية ابتسمت وبعدها بكم يوم جت وقالت لي أن شافت برنامج في ناشونال جيوغرافيك يتكلم عن ظاهرة اسمها السايماتكس واللي هي عبارة عن تحويل الأصوات إلى أشكال. فجدا جدا كان موضوع مشوق بالنسبة لي وبدأت أبحث كثير وتحمست فعلا يعني، لأن اكتشفت أن الشيء اللي أنا كنت أتوقع أني أتخيله هو في يعني حقيقة. وبرضو تعرفت على أحد الظواهر أو مو ظواهر خليني أقول الحالات العصبية اللي تسمى ظاهرة أو حالة السينستيجا. سينستيجا هي عبارة عن حالة عصبية خلال هذه الحالة لما يتفعل أحد الحواس أوتوماتيكليا تتفعل الحاسة الثانية. فأنا حاليا ما أعرف يعني ما يعني خضعت لتشخيص طبي أو غيره، بس أتوقع أنه ممكن يكون هذا الشيء له علاقة بالتصورات أو التخيلات اللي أنا كنت أفكر فيها في العلاقة بين الصوت والشكل، أنه ممكن يكون عندي لما تتفعل حاسة السمع تتفعل أوتوماتيكيا حاسة البصر أو خلينا تخيل الأشكال.
في كلام يعني بالفعل تأكيدا على هذا أنا سمعته في أكثر من مكان، إنه مثلا بيتهوفن يعني هو كان يرى الأشكال الموسيقية، يعني كان يرى الموسيقى أكثر من، يعني هو كان سمعه تعبان يعني كان عنده مشاكل في هذا، ففي حواس أخرى كان بيستلهم فيها الموسيقى هذه أو بيقدر، ما أعرف كيف أو إيش التفاصيلها، فربما يكون ما أعرف يعني. أوكي
أيوة. فلما بدأت أبحث عن موضوع السايماتكس ويعني من خلال معرفتي في إن في تصميم الأماكن اللي يكون فيها الصوت أحد العناصر الرئيسية في التصميم، مثل قاعات خلينا نقول قاعات المحاضرات أو المسارح أو غيرها، يكون فيه يعني معايير تصميمية معينة بحيث أنها تساعد على وضوح الصوت في المكان. فمن خلال ربط هذه الأفكار ببعض يعني توجهت أو طلعت فكرة تصميم ناشرات الصوت المستوحى من ظاهرة السايماتكس. وطبعا هذا الشيء كان تحت إشراف وإرشاد دكتور هاني حسام الدين ودكتورة هالة الوكيل، واللي كانوا مشرفين على رسالة الماجستير. و يعني دائما زي ما أنا أقول إن الأفكار ما تطلع من شخص واحد، تطلع من النقاش. الحوار والنقاش يثري الفكرة وتبدأ تتطور إلى ما يعني تصقل. فأثناء يعني ما مرحلة البحث يعني في فكرة ناشرات الصوت وإن كيف تطبيق أشكال السايماتكس، أنا كنت أفكر أنك بما أن هذه الأشكال نتجت من أصوات، فكيف ممكن هذه الأشكال راح تأثر على الأصوات اللي هي العلاقة المعاكسة.
لا أنا بحاول أتخيل يعني مثلا الكلام اللي أنا بقوله الآن له صوت معين.
أيوة.
صحيح. طيب فأنت حتخليه يصطدم بشكل آخر قريب من شكل صوت آخر مثلا، معليش أدينا أكتر عن الموضوع ده معليش.
هو بشكل عام يعني الـ الأشكال السايماتكس اللي أنا استخدمتها هي عبارة عن أشكال ناتجة من أصوات بترددات معينة، خلينا نعطي مثال مثلا 1000 هرتز مثلا. لكن لما يصطدم فيها الصوت هي عبارة عن مجموعة من الترددات مع بعض، يعني مش نعم. تردد واحد فقط. فهي يعني راح يعني إيش الفكرة أن هذه الأشكال محسوبة قياساتها بشكل أنها تؤثر على انعكاسات الصوت حسب الطول الموجي للأصوات اللي تصطدم فيها، وتساعد على توزيع الصوت بشكل متجانس في المكان، بدل لو كان خلينا نقول دائما، لأن تشبيه الأشياء المرئية أسهل من شرح الصوت لأنه غير مرئي. فمثل بالضبط انعكاس الضوء، لما يكون عندي مرايا وأوجه مصدر الضوء على المرايا بيصير في انعكاس شديد بيسبب وهج. فنفس الفكرة بالنسبة للصوت، لو صدم الصوت بسطح مصقول راح يكون الانعكاس يسبب صدى، واللي هو مشابه للوهج من ناحية الضوء. وجود هذه الأشكال تساعد على توزيع انعكاسات الصوت، فتساعد على توزيع الصوت بشكل متجانس في جميع الاتجاهات، وبذلك تساعد على وضوح الصوت في الأماكن مثل استوديوهات التسجيل. وفي نفس الوقت لو كانت قاعة متوسطة الحجم ممكن تساعد على أن الصوت يوصل لمكان أبعد، فتقلل خلينا نقول من الاحتياج إلى استعمال أنظمة الصوت. وهذه الفكرة طبعا موجودة، يعني فكرة كيف الأشكال المعمارية أو العناصر المعمارية كيف أنها تأثر على انعكاسات الأصوات موجودة في المباني التاريخية، يعني زي ما نشوف في تصميم بعض المساجد مثل مسجد سليمانية في تركيا، وآيا صوفيا في تركيا أيضا، طبعا حول العالم، بس أنا أذكر أشهر الأمثلة اللي حاليا تعتبر كحالات دراسية. يعني تصميم المعماري نفسه كان له دور ممتاز جدا في توزيع الصوت بشكل يتناسق فيه يعني النسبة بين وضوح الصوت والصدى اللي يعطي جمالية للصوت.
بس انت ما كان الأوبجكتيف عندك انك انت تدي صدى، انت بس تبي تحاولي تعزز الصوت وتخليه اوضح او اعلى او يوصل بطريقه افضل لكل الموجودين في القاعه مثلا، صحيح ولا؟
هي نشرات الصوت ممكن انها تقلل من الصدى،
تمام،
فتساعد على وضوح الصوت. ولكن بشكل عام العناصر المعماريه يعني من خلال حجم المكان، من خلال المواد الموجودة على سطح العناصر المعمارية، ومن خلال الأشكال المعمارية، ثلاث عناصر رئيسية هذه اللي ذكرتها ممكن نحن نتحكم فيها بشكل معين على حسب الاحتياج الصوتي اللي نحتاجه. ممكن نزيد الانعكاسات الصوتية إذا كان احتياج إلى يعني زيادة جماليات الصدى الصوت من حيث زيادة الصدى، أو التقليل منها من ناحية زيادة وضوح الكلام.
يعني على حسب الابليكيشن او على حسب المكان المستخدم فيه ممكن تتغير تتعدل على اساس تدي اداء افضل، صحيح؟
بالضبط. وهذه كانت من مميزات نشرات الصوت المستوحاه من ظاهره سيماتكس، اللي هي شيء مميز فيها كان ان عن طريق اعاده ترتيب هذه النشرات، اولا راح يتغير الشكل الجمالي وبالتالي يعني تعطيني بعد جمالي للمكان، والنقطه الثانيه هي ان كان حتى الأداء الصوتي راح يتغير. فعلى حسب الاحتياج الصوتي ممكن نحن نعيد ترتيب الناشرات في المكان بحيث أننا نتوصل للاحتياج اللي احنا على حسب الوظيفة اللي نستعمل فيها المكان.
الترتيب فقط ولا كمان الشكل الناشر نفسه؟
هو طبعا بالنسبة للناشرات اللي أنا عملت عليها دراسة، طبقتها وعملت عليها دراسة، أنا عملتها على شكلين. يعني من خلال التجربة والقياسات اللي عملناها لاحظنا أن واحد من الأشكال كان أنسب للاحتياج الصوتي المتعلق بوضوح الصوت، والشكل الثاني كان أنسب من ناحية زيادة جمالية الصوت من ناحية توزيع الصدى، أو خلينا نقول موازنة الصدى. فحتى الشكل راح يأثر أكيد فعلا، بس أنه في نفس الوقت حتى بنفس الشكل أنا أقدر أعيد ترتيبهم، ترتيب الألواح اللي هم كلهم نفس الشكل مصنوعين، بحيث أني أطلع بشكل جديد وفي نفس الوقت على حسب احتياج الصوتي.
واو، جميل والله. طب الأشكال أنت قلتي على مثلا 1000 هيرتز أو التردد حقها، يعني هل
أنت على سبيل المثال أنا يعني قلت.
أوكي، لكن الأشكال ما كانت، يعني أنت مثلا كيف وصلتي للشكل هذا؟
أيوة. بالنسبة للأشكال اللي أنا اخترتها، في أشكال معينة قام عليها عالم اسمه كلادني، وهذه الأشكال تسمى كلادني باترنز. من خلال التجربة اللي قام فيها ظهر بقائمة أشكال معينة، فأنا اخترت من ضمن هذه القائمة الموجودة.
حلو. طبعا أنت بتشتغلي فرينج معين في التردد، يعني صح، اللي بيتغطي الموزعات هذه، صحيح؟
أكيد.
أوكي، طب جميل جميل. طيب هذا كان المين بروجكت حقك في الماجستير، صحيح؟
صح.
طيب وبعدين ما شاء الله كمان سويتي له اللي هو الباتنت هذه أو براءة الاختراع، ومن السعودية كانت ولا حتى في مكان تاني سجلتيها؟
أنا أول شيء بدأت براءة الاختراع السعودية، وبعدها قدمنا على براءة الاختراع الأمريكية وحصلنا على الاثنين الحمد لله.
ما شاء الله ما شاء الله. طب تدينا فكرة عن تجربتك في تسجيل براءة الاختراع في السعودية، كيف كانت البروسيس؟ كانت يعني هل الذكرى جيدة كانت ولا؟
هو بالنسبة لي كانت تجربة مختلفة جدا، لأن بالنسبة لي كان عندي تجربتي كانت أو خبرتي كانت في مجال الكتابة الأكاديمية، مثل نشر الأبحاث على سبيل المثال. فكتابة براءة الاختراع مختلف بشكل كبير جدا عن نشر الأبحاث العلمية، فاحتجت أني أقرأ كثير وأبحث كثير عن طريقة كتابة براءة الاختراع. وبالنسبة لبراءة الاختراع السعودية، يقدر أي شخص يعني يدخل على موقع مكتب البراءات السعودي ويفتح ملف ويقدم الابليكيشن بنفسه، وطبعا هذا الشيء مختلف تماما عن على سبيل المثال براءة الاختراع الأمريكية، واللي في الغالب تتم عن طريق محامي.
أوه، الموضوع معقد أكثر هناك.
أيوة.
على كده الواحد يقدر يجيب براءة اختراع في أمريكا أصعب كده من السعودية طبعا ولا؟ ولا مو شرط؟
ما أعتقد، لأن بالنسبة لبراءة الاختراع يعني حتى براءة الاختراع السعودية عشان تسجل كبراءة اختراع لازم يعني مكتب براءة الاختراع يتأكد أن ما في اختراع مطابق لهذا الاختراع في العالم بغض النظر عنه وين. ونفس الفكرة بالنسبة لبراءة الاختراع الأمريكي، فهذه النقطة موحدة، بس أنا أعتقد أن الاختلاف هو في
البروسيس نفسه.
البروسيس بالضبط.
وعلى كده الاثنين قديش أخذت منك عشان تاخذ السعودية وعشان تاخذ الأمريكية؟
على حسب ما أذكر تقريبا سنة. تقريبا
تقريبا كأنك بتنشري ورقة في جينل، نفس المدة يعني. إذا
أي بس هو أنا سمعت أن المعدل أكثر بكثير، يعني سمعت أنه ممكن سنتين ممكن 3 سنوات، بس الحمد لله يعني بالنسبة لي ما طول الموضوع كثير.
وصحيح لها فترة معينة ولازم تجدد الموضوع كل فترة ولا لا؟ ولا هي
لا، هي عليها رسوم سنوية سواء البراءة السعودية أو البراءة الأمريكية، لكن براءة الاختراع تحمي حقوق المخترع لمدة معينة، أنا ناسية حاليا بالضبط كم سنة، بس على حسب ما أذكر مو متأكدة صراحة، براءة الاختراع الأمريكية ممكن تكون 20 سنة.
وبعد كده ما يمديك تجددي الموضوع خلاص؟
لا، بعد كده تصير ملكية عامة.
حلو حلو حلو، يلا ان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله. طيب اوكي، وبعدين المرحله اللي بعدها كانت الدكتوراه صحيح؟
ايوه.
هل اخذتي بريك بين الاثنين ولا على طول طلعتي؟
انا بالنسبه لي بعد ما خلصت الماجستير على طول قدمت على ابتعاث عن طريق جامعه الدمام. وبعد ما حصلت على البعثة كان بالنسبة لي مهم جدا في هذه الفترة اختيار المكان والمشرف، لأن بالنسبة للدكتوراه شوي مختلفة عن الماجستير، لازم يكون في يعني لازم أختار المشرف اللي يشتغل على موضوع بحث مشابه للموضوع اللي أنا حابة أشتغل فيه. ففي هذه الفترة كنت موجودة في أمريكا، لكني كنت قاعدة أبحث وأجتمع مع يعني دكاترة في جامعات معينة عشان أعرف أتعرف على أبحاثهم أو أتعرف على المختبرات وإيش.
يعني زرتي أكثر من جامعة وقابلتي ناس فيها وكذا عشان الموضوع PhD؟ أيوة. أيوة جميل. اتفضلي.
فاخترت جامعة ميشيغان لأن يعني بالنسبة للموضوع اللي أنا حابة أكمل فيه اللي هو موضوع الصوتيات، للأسف ما في كثير تركيز عليه من ناحية كليات العمارة بشكل عام، خليني أقول بس بشكل أخص أتكلم عن أمريكا، يعني التوجه ناحية الصوتيات المعمارية محدود جداً، وأنا كنت جداً حابة هذا الموضوع أني أكمل فيه. فالتقيت مع الدكتور المشرف حالياً علي، كان يشتغل في موضوع الصوتيات، وبناء على ذلك اخترت جامعة ميشيغان.
طب وش رأيك في الـ في الـ في الإكسبيرينس، يعني دراسة الدكتوراه الآن ما شاء الله كم سنة، إيش رأيك كومبيرت للماجستير أو كومبيرت للدراسة في السعودية مثلاً؟
بالنسبة لي ما أقدر أقارن بين دراستي في السعودية وفي أمريكا في مرحلة في نفس المرحلة، لأني ما عندي صراحة خبرة عن كيف دراسة الدكتوراه في السعودية كثير، لكن أقدر أتكلم مثلا عن تجربتي أنا أو إيش اللي التجربة اللي مريت فيها بالذات. خليني أتكلم عن الدكتوراه هنا، يعني دائما الباحث أو الطالب يفكر في المرحلة مثلا إيش المايلستونز أو الخطوات اللي لازم أحققها عشان أجتاز هذه المرحلة. خليني أقول مثلا بالنسبة للدكتوراه بالذات في أمريكا، على حسب البرنامج طبعا، بس البرنامج اللي أنا فيه كان في متطلبات كورسات مدة سنتين، وبعدين السنة الثالثة هي عبارة عن اختبار اجتياز اختبار الدكتوراه اللي هو الكانديدسي إكزام، وبعدها تبدأ مرحلة البحث. يعني ممكن الواحد يفكر أن كيف ممكن أنا أخلص بأجتاز هذه المراحل وأخلص الرسالة عشان أحصل على درجة الدكتوراه. أنا بالنسبة لي بالذات خليني أقول عن أول سنتين اللي هي المرحلة اللي كنت أخذ فيها الكورسات، حاولت أني من هذه المرحلة أبدأ أفكر بموضوع رسالة الدكتوراه، بحيث أن حتى اختياري للمواد كان متعلق بأن إيش المواد اللي أقدر أخذها وأستفيد منها في موضوع الرسالة. والشيء الثاني بعد اللي كنت قاعد أفكر فيه، بما أني مبتعثة كنت من قبل جامعة الدمام، وبإذن الله راجعة كعضو هيئة التدريس. كنت أفكر إن كيف ممكن أستفيد من كل فرصة متاحة بإني أطور من نفسي كعضو هيئة التدريس. طبعا بالنسبة لي حصلت على فرصة التدريس هنا في جامعة ميشيغان تقريبا مدة 3 أو خلينا نقول 4 سنوات،
ما شاء الله.
فهذه كانت تجربة جدا جدا ممتازة.
كانت ليكشرز ولا توتوريالز ولا لابز ولا إيش كان طبيعة التدريس؟
أيوة، بالنسبة للكورسات اللي هنا في جامعة ميشيغان في الغالب تعطى من أكثر من عضو هيئة التدريس. يعني مثلا أحد الكورسات اللي أنا درست فيها اللي هي كانت Environmental Systems اللي هي الأنظمة البيئية، كان هذا الكورس هو عبارة عن الأنظمة البيئية المتعلقة بالمباني من ناحية الصوتيات، من ناحية الإضاءة، من ناحية الراحة الحرارية، نظام البناء نفسه. فكان الكورس نفسه فيه 5 أعضاء هيئة التدريس، فكل شخص متخصص بمجال معين، فتكون هي عبارة عن محاضرات وفي نفس الوقت تطبيق على مشروع اللي الطلاب قاعدين يشتغلون فيه في الديزاين ستوديو اللي هو التصميم. يعني أنا مثلا بالنسبة لي كنت المتخصصة بالصوتيات، فكنت أعطي المحاضرات الخاصة بالصوتيات وفي نفس الوقت أشرف على جانب الصوتيات المتعلق بمشاريع الطلاب، بس في نفس الوقت كنت أشتغل برضو في جوانب أخرى في نفس الكورس، بس التركيز كان على ناحية اللي أنا عندي فيها خبرة أكثر اللي هي ناحية الصوتيات.
جميل جميل. طيب لما كنت طالبة أو يعني في فترة الماستر أو فترة البكالوريوس، مقارنة بأنت طالبة بتاخذ كورسات في فترة البي اتش دي، هل في فرق في يعني هل أنت شفتي مثلا في حاجات أفضل في السعودية أسوأ هناك، لا أو في حاجات أفضل هناك أسوأ هنا، إيش كان رأيك؟
بالنسبة لي بصراحة صعب المقارنة، لأن اكتشفت في أشياء، يعني اكتشفت أنها مختلفة بغض النظر عن أن مين أفضل من مين. يعني اكتشفت أن في أشياء يعني خلال فترة دراستي في الماجستير في السعودية كانت بالنسبة لي أشوف أنها أفضل. أوه. وفي أشياء هنا أشوف أنها أفضل.
أدينا زي إيش؟
أيوة، أو خليني أقول أنها مختلفة برضو. يعني على سبيل المثال، أول ما بدأت أخذ كورسات هنا اكتشفت أن أحد الجوانب المهمة يعني من ناحية الدراسات العليا في مرحلة الماجستير اللي كان فيها نوع ما تركيز فترة لما كنت طالبة ماجستير، الهوية المعمارية. هذا الموضوع من أول ما بدأ الدراسة إلى الآن ما شفت عليه تركيز، أو يعني حتى ذكرى جدا 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 محدود.
هل في أمريكا؟
أيوة في أمريكا. فاكتشفت يعني في هذيك الفترة أولا تفاجأت شوي، وبعدين حسيت أن كانت هذه فرصة جميلة أن إيش أنا أقدر أضيف للطلاب من خلال تجربتي الشيء هم ما خاضوا فيه. فيعني حبيت أني أركز على هذا الشيء خلال الكورسات اللي كنت أخذها. كنت دائما يعني أدمج بين، بالرغم من أن تخصصي أنا كان تكنولوجيا العمارة، لكني كنت أحب برضو أني أضيف أتكلم عن ناحية الهوية المعمارية. وفي هذا الوقت تشكل، أو خليني أقول كان في نفس الوقت اللي كنت قاعدة أفكر فيه في موضوع رسالة الدكتوراه. طبعا أنا لما كنت في الماجستير كان تركيزي في الرسالة أو في المشروع ناشرات الصوت على انعكاسات الصوت من ناحية الفيزيائية، يعني كيف هذه الناشرات ممكن تحسن للصوت. لكن في نفس الوقت كان عندي اهتمام في هذاك الوقت إن كيف ممكن هذه الناشرات أو العناصر المعمارية بشكل عام كيف ممكن أنها تأثر على الصوت بحيث أنها تأثر على المستخدمين للمكان، وكيف ممكن تأثر على نفسية الشخص، كيف ممكن تأثر على الإبداع، على المشاعر. هذه الأشياء كلها كانت بالنسبة لي مهمة، أو على الانزعاج حتى يعني. يعني وفي نفس الوقت كنت أفكر في بعض الأمثلة المعمارية، خصوصا زي ما ذكرت بعض المساجد وكيف انعكاسات الصوت فيها تعطي بعد جمالي وفي نفس الوقت تأثر على المشاعر. وكربط برضو بموضوع الهوية المعمارية اللي كنت قاعدة أتكلم عنها في البداية، كل هذه الأشياء شكلت يعني عوامل رئيسية في اختياري الموضوع رسالة الدكتوراه، واللي هي حاليا عبارة عن تركيز فيها على الصوتيات في المساجد، وكيف ممكن يعني أنا دمجت حاليا في رسالة الدكتوراه البعد الفيزيائي اللي هو حركة الصوت في المكان وانعكاساته، وفي نفس الوقت كيف خلينا نقول كيف الحضارة أو الكلتشر كيف أنها تأثر على التصميم المعماري، أو حتى كيف تأثر على الذوق من ناحية الصوتية. يعني من ضمن أحد الدراسات يعني الممتعة اللي قريتها أن كيف بعض الأشخاص أصوات معينة بالنسبة لهم تكون لها بعد جمالي، بينما تكون مزعجة لأشخاص آخرين حسب تجاربهم السابقة أو حسب خلفيتهم. فهذا الشيء كان بالنسبة لي نقطة مثيرة للاهتمام. وفي نفس الوقت برضو لاحظت أن بعض المباني تشترك في خصائص صوتية معينة، يعني عن طريق انعكاسات الصوت والصدى، أنها كيف ممكن تأثر على نفسية الشخص، تعطيه شعور بال خلينا نقول شعور ديني أو روحاني، أو تأثر على النفسية بحيث أنها تعطيه نوع من السكينة. فهذا جزء من العناصر اللي قاعدة أركز عليها حاليا في بحث رسالة الدكتوراه.
أو أعتقد طالما دخل العامل الإنساني فيها، وطالما دخل هذا، فأعتقد تزيده تعقيدا يعني. طب هل في 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 تجارب على أشخاص حتستعمل، يعني مثلا تجيبي أشخاص وتسوي عليهم تجارب معينة وتشوفي كذا، ولا حتروح يسوي كيس استدي، ولا كيف النظام؟
فعلا أنا بدأت حاليا تقريبا قبل 6 شهور بدأت يعني هذا أحد المشاريع اللي قاعد أشتغل عليها حاليا، واللي لقى دعم من قبل اللي هو ميلن فاونديشن، واللي هي عبارة عن مؤسسة اشتركت مع جامعة ميشيغان في دعم مشاريع معينة متعلقة بمدينة ديترويت في أمريكا. فاخترنا 4 مباني في مدينة ديترويت، ورحنا وعملنا تسجيل للصوتيات حقهم، قياسات صوتية. وفي نفس الوقت كنا حابين يعني من ناحية تقييم الصوتيات للمباني شوي فيها تعقيدات معينة، إن كيف ممكن أن تأخذ مجموعة من الأشخاص وتخليهم يجربون أو يعيشون تجربة صوتية في هذه المباني بشكل قريب من الواقع، بدون ما تضطر أنك يعني تأخذهم في رحلة إلى المكان نفسه، لأن هذا الشيء راح يكون صعب إني راح أخذهم من مكان إلى مكان وأسألهم عن كيف إحساسهم بالصوت. فحبينا إن إحنا نستخدم تقنية الواقع الافتراضي الـ Virtual Reality. فيعني في هذه الفترة كان في قصور، يعني لقينا قصور من ناحية تقنيات تسجيل الصوتيات بشكل يعني إنه يكون 3 الأبعاد. فهذا الشيء خلاني إن أضطر حتى أطور في هذه التقنيات بحيث أنها تخدمني في البحث. فهذا المشروع حاليا قاعدين نشتغل عليه، إن شاء الله راح ينشر خلال 2 إلى 3 أسابيع في أحد المؤتمرات. فإحنا عملنا التسجيل مو بس للصوت، للصوت وصور 360 اللي هو ثلاثية الأبعاد، صوت وصورة،
عشان يلائم اللي هو الفيرشوال رياليتي لما يستعملوه.
بالضبط. وحبينا يعني نفس الشيء، يعني بالنسبة لي اهتمامي بالعلاقة بين الصوت والشكل كان جدا مهم، أني يعني أدرج الصورة، لأن حتى الأبحاث أثبتت أن كيفية إحساسنا بالصوت متأثرة بالصورة برضو. فحبيت أن يعني الأشخاص اللي راح يشاركون في التجربة قد ما أقدر أن أخليها قريبة من الواقع، بحيث أنهم يعني يحسون كأنهم راحوا المكان، شايفين كيف شكله من داخل عن طريق اللي هو الـ Virtual Reality Headset، أو ممكن تكون زي النظارة، أن يعيشون كأنهم داخل المكان بالصوت والصورة. لما يحرك راسه في المكان يمين يشوف كيف شكل المكان من هذه الجهة ومن هذه الجهة، بنفس الوقت كيف الصوت يتغير حسب الاتجاه، انعكاسات الصوت من وين جاية. فعملنا هذه التجربة وكان في أشخاص شاركوا في التجربة، وزي ما قلت يعني إن شاء الله راح تنشر النتائج في مؤتمر قريبا.
جميل جدا، ان شاء الله نطلع عليها لما سيلا ببلش وكذا باذن الله. طيب الان تقريبا يعني هذه الامور الرئيسيه في بحثك بالدكتوراه صحيح؟
ايوه.
طيب في فتره البي اتش دي هذه يعني شغلك على البي اتش دي نفسه والمشاريع والسايد بروجكت هذه اللي كلها ريليتد للموضوع هذا، زائد انك انت اخذتي كورسات والامور اللي هي الطبيعيه دي اللي هو التو يير كورسز وانكلودينج الكندنسي اكزام والهذا، لكن قلتي لنا كمان انك انت بتدرسي وبتدي ليكشر عشان جين اكسبيرينس والامور هذه. طب في امور ثانيه الطالب يقدر يشارك فيها كبي اتش دي ستودنت طالما هو في فترة البي اتش دي؟
بالنسبة لي حصلت على فرص جدا جميلة، كان من ضمنها المشاركة في لجان. طبعا أول شيء طلب من طلاب الدكتوراه أنهم يرشحون ممثل لطلبة الدكتوراه في كلية العمارة، والحمد لله طلاب اختاروني كممثلهم، فيعني هذه كانت تجربة جدا جميلة، لأن كنت أحضر اجتماعات مع الدكاترة الممثلين للجنة الخاصة بدراسات الدكتوراه، وفي نفس الوقت أصلاً حصلت على تجربة جداً رائعة بما أني ممثلة للطلاب، وهذا الشيء يعني أعجبت بهذه الفكرة أن اختيار رئيس قسم دراسات الدكتوراه كان يعتمد على اللجنة وبالإضافة إلى أخذ رأي ممثل الطلاب من هذه اللجنة. هذا كان شيء جدا جميل، بحيث أنهم كانوا حابين يضيفون وجهة نظر الطلاب في مين الشخص اللي راح يكون قائد لهم، فهذه كانت تجربة ممتازة. بالإضافة إلى أني حصلت على فرصة أني أكون مستشارة للمحاضرين والمحاضرات من طلاب وطالبات دراسات العليا. طبعاً الاستشارات كانت متعلقة بالتدريس بشكل عام، أساليب التدريس بغض النظر عن التخصص، طبعاً أكيد في لكل تخصص فيه أساليب تدريس خاصة يحتاج أن يتعمق فيها ممكن، بس الاستشارات اللي إحنا كنا نعطيها في مركز التعليم أبحاث التعليم والتعلم في جامعة ميشيغان كانت متعلقة بأساليب التدريس بشكل عام. كيفية التعامل مع الطلاب، كيفية التعامل مع بقية أعضاء التدريس المشاركين في تدريس نفس المادة على سبيل المثال.
طب كتجربة هل كانت يعني ثرية، ولو عادت بك الأيام هتعديها تاني؟
بصراحة استفدت منها كثير كثير زي ما قلت لك، لأن يعني أنا بالنسبة لي أعتبر هذه الرحلة مش فقط للحصول على شهادة الدكتوراه، وإنما يعني قاعدة أستغل كل فرصة أني أطور من مهارات اللي راح تأهلني بإذن الله أني أكون عضو هيئة تدريس وباحثة في المستقبل. فحسيت أني استفدت كثير، وخصوصا يعني مثلا من خلال العمل مع بقية المستشارين اللي هم من تخصصات مختلفة تماما، اكتشفت أن فعلا يعني لما نشوف أساليب تدريس من مجالات أخرى ممكن نحن نستفيد منها، لأن احنا دائما يعني قاعدين نتعلم من الأشخاص اللي حوالينا، واللي في الغالب يعني نصير في الأخير نستخدم نفس الطرق نفس أساليب التدريس. لكن لما شفت بعض الأساليب من خلال احتكاكي مع الطلاب أو المستشارين برضو من تخصصات مختلفة استفدت فيها تجربة، يعني الأساليب تدريس ما كانت تخطر على بالي على سبيل المثال.
صحيح، بالتأكيد الشخص لما يعني يحتك بأشخاص آخرين بخبرات مختلفة يعني حيزداد المحتوى حقه والخلفية وحقته والطرق اللي تخذها للتعاطي مع أمور أو متغيرات أو كذا. أنا جدا سعيد، لأنه بصراحة أنا أؤمن بالشيء ده، طالما انت بديت البي اتش دي احتمال مرة كبير انك انت حتخلصها، فما هو شيء ذاك الواو الفظيع. الشيء الجميل زي ما تفضلتي انك انت ترجع ببي اتش دي شيء عادي، آلاف وآلاف حيسووا بعدك وسووا قبلك، لكن الشيء الجميل بالفعل انك انت ترجع غني بتجربة بإكسبيرينس بأمور معرفية حتى لو كانت صغيرة، يعني حتى لو انت تدي ليكشر لأشخاص أندر جرادويت أو كذا. فبالفعل بالفعل انا جدا سعيد واتمنى اتمنى اتمنى اخواننا اللي هم الان باحثين في الدكتوراه او كذا انهم هم يقدموا على الامور هذه ويتشجعوا، لانه انا كثير من الناس لما تجلس معاهم يقول لك يا عمي انا ماني فاضي، انا يا دوب اشتغل على البي اتش دي حقتي، انا ما ادري ايه كذا. والله انت مثال جدا جميل، وان شاء الله يعني تشجع الناس، واي شخص حيسمع الحلقه اليوم او حلقه اليوم يتشجع شويه، وانه هو يعني ممكن تبوشت ولا حاجة عشان يشتغل في الموضوع ده ولا كذا يعني، ويمبروف همسلف يعني على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العمل يعني يا زول يعني.
إن شاء الله هذا بالنسبة لي يعني بيكون أفضل يعني نتيجة من هذه المقابلة، أنه ممكن أفيد شخص، وفي نفس الوقت حابة أضيف أنه فعلا هذه التجارب بالرغم من أنها مو شرط أنها تكون مباشرة لها علاقة برسالة الدكتوراه، لكن من خلال تجربتي اكتشفت أنها تفيد حتى في موضوع بحث رسالة الدكتوراه.
صحيح.
فممكن الواحد ما يخطر على باله هذا الشيء، بس أنها تكون نتيجة مضاعفة في النهاية.
بالتأكيد أتفق معاك 100%. نعم نعم صحيح. أنا أشكرك جدا وأتمنى لك كل التوفيق والنجاح والاستمرارية إن شاء الله في مشروعك، وإن شاء الله تخلص البي اتش دي وترجع إن شاء الله عضو هيئة تدريس في جامعة الإمام، وتستمر إن شاء الله في الأبحاث، ودائما تقدمين لنا الأمور الجيدة والمفيدة يعني للطلاب والمجتمع العلمي ككل بإذن الله.
إن شاء الله، يعطيك العافية.
الله يخليكم يا رب، وشكرا لكم أعزائي المستمعين على تخصيصكم جزء من وقتكم للاستماع لنا، وأتمنى أنكم تشاركوا الحلقة دي مع من تعتقد أنها تهمه أو تفيده، وسووا لنا ريتويت وسبسكرايب وتابعونا، وشكرا لكم جزيلا، ونشوفكم إن شاء الله في فرصة قادمة. مع السلامة.